السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس للبودكاست. يقول البعض أن تاريخ الشعر العربي سوف يجلس محمود درويش بجوار المتنبي وامرؤ القيس وأبي تمام والبحتري. احنا اليوم راح نتكلم عن الشاعر الفلسطيني محمود درويش. محمود درويش اللي تقريبا الكل يسمع اسمه، لكن ليس الكل يعرف محمود درويش حقا. عن مراحل حياته في فلسطين، ثم خروجه إلى موسكو، ثم إلى مصر، ثم إلى بيروت، ثم خروجه من بيروت، وغير الأحداث الكثيرة اللي مر فيها درويش. احنا اليوم راح نتكلم عن كل هذه التفاصيل وعن شعره وصنعته مع شاعر كذلك، ولا يتكلم أفضل من يتكلم عن الشعراء إما النقاد أو الشعراء ذاتهم. لذلك ضيفنا هو المهندس السوري أحمد عبد الحنان، وهو شاعر ومهتم بتراث خلونا نقول أو تجربة محمود درويش الشعري، ويقول أن بعد هذه الحلقة ممكن خلاص أكتفي وما أتكلم عن درويش لأنه يمثل له نموذج أولي في الشعر. وأما الآن لتبدأ الحلقة. مهندس أحمد عبد الحنان، أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
يا مرحبا وسهلا. شوف ناخذ كذا المهندس كأننا مو بأصدقاء
والله.
فلازم الله يحييك في أحد حلقات بودكاست جولان، وراح نتكلم مثل ما تعرف عن شاعر القضية الأولى، القضية فلسطين، محمود درويش بإذن الله، وعلاقتك الشخصية مع محمود درويش.
تمام، إن شاء الله تكون لقاء مثري وجميل.
أنا متأكد لأن ما في جلسة نجلس هل تجيب طاري درويش، فيلا خلنا نسمع الحين. لكن قبل نبدأ، أحمد مقل في السوشيال ميديا، صحيح، في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، قريب ممكن عدت إليه ومالك إلا 10 تغريدات أو حاجة زي كذا. وبدأت بتغريدة قلت فيها: لم يكن ترفا ذلك الاعتزال، بل كان حاجة، فالذي خرج من هذا العالم سابقا دخل أعماقه، والذي عاد إلى هذا العالم الآن هي الأعماق، أما هو فقد لحق بها باحثا عن نفسه. أنت افتتحت هذه التغريدة وكتبت تغريدة درامية. ليش اعتزلت العالم الرقمي؟
الموضوع مع العالم الرقمي يبدأ من بدايتي للقراءة، يعني هذا الاعتزال مبدئيا في المرحلة المتوسطة تذكر كانت في هبة البلاك بيري، وذاك قبله كان هناك الماسنجر، لكن بعد الماسنجر لا يعتبر سوشيال ميديا بالتعريف الحرفي للواقع اللي السوشيال ميديا فيه الآن. كان البلاك بيري هذه بداية دخولي إلى عالم السوشيال ميديا تقدر، وكانت مرحلة إدمانية. ثم بعد ذلك كان تويتر وكان إنستغرام، سناب شات، كل هذه المنصات. أنشأت حساباتي في ذاك الوقت، يعني أنا كانت تلك البداية، لكن لم أجد نفسي فيها. وكانت تلك الفترة تحديدا، يعني تقدر تقول عام 2013، بين 2013 و2015، أنا مبدئيا سافرت إلى سوريا في 2011 لإجراء عملية لرجلي، كانت عندي إصابة، وهناك كانت بداية الحرب في سوريا. كانت بداية الحرب في سوريا، فتقدر تقول أخذت فكرة عن كيف يبدأ الأمر، هذا فكرة عن كيف الأمر يبدأ الآن في سوريا. كان هناك ذكر إلى انتشار الشبيحة، ذكر إلى أن الموارد الغذائية والغاز، البنزين، الأشياء زي هذه بدأت تقل في 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 حلب. وأنا سفرتي كانت أسبوع واحد فقط، وأذكر أني كنت في الغرفة فقط، يعني ما أقدر، رجلي كانت مكسورة. عدت بعدها إلى السعودية، قضيت هناك يعني تقريبا في السعودية قضيت ما يقارب السنة كلها مقعد. أنا كانت فترة الجبص 2 شهر، وبعد ذلك كان عندي هشاشة في العظام وأمور في العضل، كوني قطعت فترة طويلة وأنا مقعد
جالس.
فتلك الفترة كنت ما عندي أي شيء أسويه سوى أني على فيسبوك بلاك بيري، هذا كان في الثالث المتوسط. من هناك بدأت أنا يعني أقرأ اقتباسات فقط، كان الموضوع ما هو سوشيال ميديا، ما هو قراءة كتب، كانت تقضية للوقت، يعني هذه هي التعريف الحرفي. من هناك بدأت أجد أن في هذه الأمور يعني أشياء أكبر، معاني تخرجك من واقعك. يعني بدأت المرحلة الثانوية حين اشتد الأمر في سوريا وأصبح صعب. يعني هناك تقدر تقول يعني في صدر ديوان، مش ديوان، صدرت رواية لأحلام مستغانمي جديدة للتو صدرت، وكانت في السوشيال ميديا جرى ذكر كثير عليها، وكانت هي أول كتاب قرأته. كانت هذه الرواية أول كتاب أقرأه، فرحت إلى جرير واشتريت الكتاب، وكانت تجربة أولى. قرأت الكتاب في طريقة مباشرة سريعة جدا، تحمست للموضوع جدا. هناك بدأ يعني السوشيال ميديا في تلك الفترة كانت مليئة، تقدر تقول مليئة بأخبار الحرب وهذا. خلني أعود إلى مرحلة السنة اللي قعدتها في مقعد تقريبا. تلك الفترة كانت مليئة بأخبار الحروب وأخبار القتلى والجرحى والشهداء وغارات جوية وكل هذه الأمور. كنت أحاول أن أوصل شيء من صوتي تقدر تقول، لكن أنا ما كنت صغير سن، يعني ما زلت مراهق. ذيك الفترة هي اللي بدأت أختلف جدا، يعني من قبل كان إدمان البلاك فيري، ثم جئت إلى هذا أصبح فضاء الرقمي هذا كله مليء بأشياء مؤسية، يعني أشياء
خاصة على شعبك يعني تحديدا.
بالضبط، الشعب السوري تحديدا. وكان أنا لي طفولة يعني عجيبة في سوريا. أنا كوني نشأت في مزرعة، وكانت مدرستي داخل المزرعة، وكان المزرعة كلها فيها بيوت أعمامي. فإلى الصف السادس الابتدائي أنا عشت طفولة مختلفة، أدعي أنها مختلفة عن بقية الناس اللي حولنا أو حتى هنا في السعودية. انتقلنا إلى السعودية في الصف السادس الابتدائي تقريبا، لا أذكر العام، لكني في الصف السادس الابتدائي. فكان تعلقي بهذه الأرض بريء جدا، لم يتخلله أي شيء من شوائب هذه الأرض أو سيئاتها أو أي شيء آخر، كانت صورة صافية جدا. فالفترة هذه مرحلة ما بين الثالث متوسط والأول ثانوي كثر بشكل كبير كل ما يشوه صورة الوطن، أو كل ما يجعل الوطن يجعل من صورة الوطن صورة جريحة جدا، يجعل هذا الشعب متناقض يعني بشكل كبير. فأنت تدعي أن السوري يقتل السوري، والسوري يدافع عن حريته، والذي يسلب حريته سوري آخر، والذي موضوع كان مشكي بشكل كبير. فالذي جعلني أخرج من فضاء السوشيال ميديا تحديدا هو كثرة هذه الأخبار. خرجت من ناحية مبدئيا من ناحية الحضور الشخصي، أني أنا أكون من المغردين أو الناشرين أو بأي شكل من الأشكال، كنت أتابع فقط ولم أخرج حقا إلا بعد الثالث ثانوي تقريبا. أنا قضيت 3 سنوات ما بين أتنقل ما بين هذه الأخبار، كونها هي يعني كانت لحظة مفصلية في حياتي، وجود هذا الحرب وهذه المشاكل وكل هذه الأخبار كانت أشبه بلحظة مفصلية في حياتي. فأنا تغيرت على مستوى الشخصي بشكل كبير من كون أحمد ما قبل هذه الأمور وهذه الأحداث، من قبل جلوسه عام كامل مقعد إلى ما بعد ذلك، شخصيتين مختلفتين لي. يعني قبل كنت ماشي، بعد ذلك اختلفت تماما. بدأت في مجرد أنني أصبحت أشاهد الكثير من هذه الأخبار وهذه الأمور، وأصبحت القضية موضوع أكبر، وأصبح الحياة فيها أشياء مختلفة جدا. كانت الحياة لعب وله، وذهاب إلى المدرسة وعودة إلى المدرسة أمور عادية جدا، جلوس مع الأصدقاء. أصبحت الحياة حروب وشهداء، قتلى، أسئلة زي الحرية والنظام والأشياء كثيرة اختلفت الأسئلة، يعني اختلف المحتوى الرقمي على شكل كامل، بشكل كامل يعني، الذي كنت تجده سابقا. فهذا من الأمور اللي دفعتني إلى القراءة، انكببت على القراءة زي ما تقول، أو أصبحت مخرجا بعض الشيء. وكان الأدب الفلسطيني تحديدا هو الاتجاه الأول.
لأن أشبه بتلك المرحلة؟
لأن أشبه بتلك المرحلة إلى حد كبير، كون الشعب الفلسطيني والشعب السوري يتشابهون إلى حد كبير جدا، والحال الذي وصل إليه الشعب السوري الآن أشبه بالحال الذي وصل إليه الشعب الفلسطيني. وهناك كانت بداية معرفتي لدرويش تحديدا. فأنا غيابي عن السوشيال ميديا، حتى لا نخرج عن الموضوع هذا تحديدا، كان بسبب كثرة هذه الأخبار وهذه الأمور، وأني في تلك الفترة كنت أحس بالعجز، العجز الشديد، أني لا أستطيع أن أقدم، لا أستطيع أن أفعل أي شيء، وكل ما أراه الآن هو أخبار وهذه. فاستمريت يعني في مشاهدة فقط، لم يكن لي أي حضور.
متى عرفت درويش؟ اللحظة الأولى مع درويش، وهل لحظتها كان أحمد شاعراً؟ اكتشفت نفسك أنك شاعر أو باقي؟
الآن هل يكتشف الواحد فينا أنه شاعر؟ سؤال هذا له يعني مواضيع مختلفة. فكون هل كان أحمد شاعر أم أصبح الشاعر بعد قراءة درويش؟ ليس السؤال هنا. أنا أعتقد أن الشاعر يولد شاعراً، يولد باستعداد فطري أو موهبة لديه على الإبداع الشعري تحديدا. أما اكتشافه لموهبته وبدئه بكتابة الشعر، هذا له أسباب تتعلق بحياته ومجرياتها. يعني اكتشافي لدرويش تحديدا كان من السوشيال ميديا، كان تنتشر اقتباساته لكني لم أقف عليها شخصيا. أول تعرف لي على درويش أو أول قصيدة سمعتها كانت تنسى كأنك لم تكن، وكانت المصادفة أن أخي الأكبر كان هو الشخص اللي مشغلها. ثم سمعتها أنا يعني مشغلها، فلفت انتباهي إلقاؤه الآسر جدا. هو الدرويش يعني شاعر مسرحي بشكل كبير، لفت نظري يعني واهتمامي المعاني التي في شعره. هو يدعو إلى هذه الحرية، لكن هذه الحرية في هذه القصيدة ليست إلا أن تنسى كأنك لم تكن، يصل بالنهاية هذه هكذا يبدأها، تنسى كأنك لم تكن، ثم ينتهي بالقصيدة فأشهد أنني حي وحر حين أنسى، أنني إن لم أنسى لست حيا ولست حرا. هذه القصيدة كانت يعني تفتح باب للأسئلة الكثيرة، لأنها أيضا تتطرق إلى مواضيع أخرى. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى، أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي. يعني قصيدة كانت مدهشة، أنا كأني أكتشف الشعر للمرة الأولى، كأني لم أدرس الشعر سابقا في المدرسة، ولم أحفظ أي قصيدة، ولم أسمع شعر قبل الآن. هذه القصيدة حين عرفتها للمرة الأولى. فكنت كأني قاعد أكتشف الشعر للمرة الأولى، لم أكن أكتب، ولم أكن أطمح للكتابة، ولم أكن أفكر فيها إطلاقا. اكتشفت شيء جديد، فأصبحت أشاهد فيديوهات لمحمود درويش، تطرقت إلى شعراء آخرين، ثم هناك يعني شدني الموضوع أكثر إلى القراءة وإلى الكتب وبين الشعر. فكانت قراءتي تقتصر على الرواية والشعر فقط. محمود درويش كان هو الشاعر الوحيد تقدر تقول في تلك الفترة، هي الأول الثانوي، هي تقريبا عام 2013 أو 12، كان هو الشاعر الوحيد الذي أقرأ له في تلك الفترة. وكانت دواوينه قليلة أساسا في المكتبات، في تلك الفترة أعتقد قرأت لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي وأثر الفراشة ويوميات الحزن العادي. أعتقد ما كانت أعمال الشعرية موجودة متوفرة، فكنت أقرأ على النت، أبحث عن القصائد، أبحث على اليوتيوب وألوق الكثير من القصائد المصورة. ودرويش تحديدا إلقاء الآسر هو الذي يشدك أكثر إلى الاستماع إليه، إلى قراءة شعره. هكذا بدأ الأمر مع درويش. يعني
أعتقد درويش من الشعراء اللي إذا ألقى قصيدته صعب أحد يلقيها بعده،
صعب جدا، مستحيل. يعني
محمد عبد الباري نفس الفكرة. كم كذا شاعر
وغير كذا. يعني درويش أساسا هو بطبيعته هو شخصيا في إحدى مقابلاته يصرح بهذا الأمر، يعني يقول أنني حين آتي إلى الجمهور حتى ألقي قصيدتي أنا أعيد كتابتها. يقول هناك الكتابة التي هي أكتب القصيدة فيها، لكن حين آتي إلى الجمهور كما لو أني أعيد كتابتها مع الجمهور نفسه وبما يلائم هذا الجمهور. وموضوع أساسا الإلقاء هذا بدأ في الشعر من قديم، الشعر العربي تحديدا ما قبل في الجاهلية أقصد كان شعرا شفويا، كان ينتشر شفويا، يحفظه الناس ويتناقلوه. من هنا يعني كان إلقاء الشاعر لشعره شيء له أهمية كبيرة أكثر من وقتنا الحالي الذي تنتشر فيه الطبعات الإلكترونية والورقية. في ذاك الوقت كان إلقاء الشاعر له أهمية كبيرة، حتى إلى حين تعود إلى سوق عكاظ كان يخرج الشعراء ويلقون شعرهم ويقيمون مش على أساس البنيان القصيدة وحدها ومعانيها وصورها فقط، بل حتى على إلقائهم للشعر. فهو كونه رجل مثقف جدا من ناحية الشعر ومن ناحية من نواحي العامة للثقافة، كان يدرك أن على الشاعر أن يكون مجيدا لشعره. أذكر اقتباس، لا أدري لمن حقا، لكن كان الاقتباس إنشادك يزين الشعر في فهمي، لا أذكر من القائل، لكن أهمية أن يكون الشاعر ملقيا جيدا كبيرة جدا. والشعر بأصله أساسا هو غناء وهو إيقاع لحني، فإذا لم تجد أنت إلقاء شعرك أنت هنا يعني فقدت كثير منه. هذا أكثر ما يشدك إلى درويش،
وخاصة يوم قلت كذا لحن بغيت أجيب طاري مرسيل خليفة، لكن بنجي من سولف عنه. قصائد درويش لا تغنى لكن هو غناها. طبعا محمود درويش له قصائد أصبح لها تاريخ يعني، ولها صيرورة ومعقدة ومليانة بالمعاني والأفكار والرمزية وآفاق واستحضار أمكنة وأشخاص. تلك القصيدة الوحدة فيها شخوص كثيرة ووجوه وملامح متعددة. هذا التاريخ العريق في يعني مثلا أحد قصائد درويش، كيف كنت تقرأ هذه القصائد؟
أوكي، القصائد هذه أنا ليش درويش تحديدا سوى وليس سوى صح. وليس شخص آخر
برضه.
هو من البداية يعني إحنا نعود إلى نفس الموضوع الآن، تعيدني إليه، ليش درويش تحديدا؟ إلى المأساة الفلسطينية والحال الذي اتجهت إليه سوريا من بداية الثورة إلى الآن، الحال متشابه جدا. وفي تلك الفترة أنا كنت أبحث عن من، يعني أنا في فترة الأول ثانوي، حتى أكون صريح جدا، أنني انغلقت على نفسي في تلك الفترة بسبب ما كنت أشاهده على السوشيال ميديا وما كنت أراه. انغلقت على نفسي إلى حد كبير حتى أني لم أعد أخرج، وأصبحت غارق في إما في الكتب أو في السوشيال ميديا، أشاهد ما يحدث وأراقب الأحداث والأخبار التي تتتالى يعني تتأتي تباعا وهكذا. هناك انغلقت على نفسي، فكان درويش زي ما تقول يتحدث بما أشعر به إلى حد كبير، كوني أنا كنت زي كان زي الملجأ تقدر تقول.
يعني الجذاب كان عاطفي ولا فني؟
عاطفي بحت، مش فني. في تلك الفترة أنا ما كنت أدري إيش فني أساسا، أو لما كنت أفكر حتى بالكتابة، لكن وجدت تعبير عما أشعر به، تعبير عما يحدث، تعبير عن الحال التي وصلنا إليه. وجدت أيضا الأمل ذاك الذي يرغب فيه أي شخص في هذا الفترة.
درويش مر بمراحل كثيرة، وخاصة يوم ذكرت يعني التشابه اللي حاصل. وخلنا نعود كذا قليلا شوي ونبدأ نذكر مراحل درويش حتى السامع والمشاهد يدرك كيف كانت درويش اللي نسولف عنه يعني في مراحل كثيرة، وخاصة عن الهجرة الأولى اللي هاجر إليها.
لم تكن هجرة، كان هروبا.
صحيح، كيف كانت بداياته؟
مبدئيا خلنا نقول هو ولد في عام 1940 قبل النكبة الأولى، 8 أعوام تقريبا للنكبة الأولى، أعتقد كان سبقها أساسا أحداث قبل أن تحدث النكبة حقا. هناك محمود درويش نشأ أولا يعني في عائلة قروية جدا، كان أبوه فلاحا يمتلك أرض، وولد في عائلة كبيرة تعتبر يعني كون القرى غالبا ما تكون العائلة كبيرة، ليست عائلة صغيرة. هناك يعني في تلك الفترة حين حدثت بدأت الحرب، أو كان في قرية البروة حين هجم الجيش، هجم السلاح الإسرائيلي على البروة، خرج مع عائلته هروبا. كان الهروب إلى لبنان. هناك وخرجوا
هروبا.
هناك هم هربوا إلى لبنان. هناك كانت المرة الأولى التي يخرج فيها محمود درويش من فلسطين. اتجهوا إلى لبنان، هناك تعرض لكثير من الأشياء التي زي ما تقول أثرت في شخصيته. مبدئيا الآن هو في إحدى حواراته يذكر أن بعد خروجه مع عائلته إلى لبنان، وكان الذي قادهم إلى هناك والدليل هذا الوصف الذي يوصف به ذاك الشخص الذي يعرف الطريق فهو الدليل، حين أخذهم إلى لبنان هناك نقدر نقول أنه دخل المدرسة هناك، وكان ما يزال لديه أمل العودة. كان يقول أنني في تلك الفترة كان يكبر في أمل العودة، والسبب عدا أنه يريد العودة إلى وطنه، هو يريد الخروج من تلك الحالة التي هو فيها لاجئ. وهو يذكر أنني تعرضت إلى الشتيمة هناك. الشتيمة بأي شكل؟ قال أنني تعرضت إلى الشتيمة بكوني لاجئ. طبعا هذا له آثار كثيرة، ولا نأخذها على منح العام أننا هناك تعرض للعنصرية أو ما إلى ذلك، لكنه تعرض إليها. ويقول هناك تعرضت للشتيمة للمرة الأولى، فكنت آمل أن أعود إلى فلسطين حتى أتخلص من هذه التهمة. فعاد بعد ذلك، عاد أعتقد 1949 ممكن. فأنت تجد هنا الآن أنه هرب من فلسطين مع عائلته، وعاد هو لم يتجاوز بعد 8 من عمره تقريبا. هناك عاد ليجد البروة قد أزيلت تماما، كأربعمائة قرية، كحال 400 قرية فلسطينية أعتقد في تلك الفترة أزيلت تماما. وفي البروة ذاتها أقيمت قرية يهودية إسرائيلية. فحين وجدوا هذا مكانهم، هذا قريتهم، عقولهم، أراضيهم كلها قد اختفت الآن، قيمة مكانها شيء جديد. هنا قتل حلمه، الحلم بالعودة إلى ما كان عليه، إلى طفولته. وعاش هناك طفولة، يعني طفولة كانت فيها الكثير من الملامح الجميلة التي يتعلق بها أي طفل أو أي شخص كان يعني صغيرا أو كبيرا. فاضطر إلى اللجوء مع عائلته إلى القرية المجاورة، كانت كفر قاسم أعتقد، أو لا دير شيء
دير غس دير ياسين دير غس، أنا أعرف هذا اللي بس
دير فيها دير فيها دير لكن لا أذكر الاسم بالضبط. فلجأوا إلى القرية المجاورة، هناك التحق بالمدرسة وكان من المتفوقين. فهناك أيضا هو الآن عاد إلى فلسطين هروبا من تهمة لاجئ، وتحقيقا لحلم العودة، أملا في تحقق هذا الحلم. فوجد أن القرية زالت، واتجه الآن لاجئا إلى قرية مجاورة، وهناك كان متفوق في المدرسة، فكانت تنافسه إحدى التلميذات يقول على صدارة في الفصل، فهناك أطلقت عليه التهمة مجددا، التهمة الذي هو يصفها بالشتيمة، أنه لاجئ
وهي قرية، يعني
وهي قرية جنب قريته. هناك قال أنا، هناك في أحد حواراته يقول أن للمرة الأولى أدرك أنني من الممكن أن أكون لاجئا وأنا داخل فلسطين. هذا صعب، هذا موضوع صعب جدا. هنا نتشابه، يعني الآن تجد كثير من السوريين النازحين داخل سوريا يعتبرون لاجئين، والمخيمات التي هي داخل سوريا يعتبرون لاجئين في أي مكان، حتى لو كان يعني داخل سوريا، وهو هناك كان قرية مجاورة، ومع ذلك تلقى عليه هذه التهمة. هذه من الأشياء اللي أثرت فيه شخصيا، أثرت على نفسيته وعلى تفكيره وعلى أهدافه بشكل كبير.
نظرته للحياة وكل شيء بيتغير.
بالضبط، هذه النظرة كلها ستتغير. يعني
جميل. كم جلس في فلسطين ثم خرج؟
في الآن متى خرج بالضبط لا يحضرني التاريخ، لكنه بقي إلى أعتقد ما يقارب 30 من عمره.
ومتى بدأ قصائده؟ يعني متى كان محمود شاعرا؟ محمود بدأ يشتهر وبدأ يعرف، هل داخل فلسطين ولا يوم خرج ولا؟
الآن أنا موضوع متى يصبح الشخص شاعرا أو لا، أنا أعود إليه أن الشخص يولد شاعرا، فلذلك هناك معالم أو أشياء يلحظها الشخص الذي يتابع، يتتبع هذا الشخص، أو يتتبع أحمد، يتتبع محمد، يتتبع أي شخص كان، يجد معالم الموهبة من طفولة الشخص. الآن درويش في طفولته كان مقربا من جده، وجده كان يصحبه إلى مجلس أحد أصدقائه، هناك هذا الصديق لديه مكتبة، فكان جده يفاخر بأنه يجيد القراءة. هناك درويش قرأ تراجيديات أسخيليوس، وكان يحضر له جده كلما عاد من السوق كتبا. هناك قرأ نسخ، زي ما تقول نسخ مبسطة للأطفال من 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 نتاج شكسبير الأدبي. هناك بدأت قراءاته من هناك. متى كتب القصيدة؟ في أحد حواراته أعتقد ذكر أنها بالعاشرة كتب قصيدته الأولى، في العاشرة من عمره. هذا يعني أنه بعد مبكر، لكن هذا يعني بعد عودته من لبنان،
بعد تجربة مريرة. توقع أن الشعر يكتب بعد تجربة كذا مريرة، ما يا حب يا ألم مثلا؟
لا. الآن يقال أساسا أن الإبداع يولد من رحم المعاناة. لكني أنا أعتقد لا يكتب من هذه الناحية، أو لا يصبح المرء شاعرا بهذه المعاناة، لكن الدافع الأكبر إلى الكتابة هو صدمة عاطفية، يكون صدمة عاطفية الدافع الأكبر إلى الكتابة. صحيح، بيحاول الشخص هذا الاستشفاء بالكتابة أو التعبير عن ما يشعر به، هذا الإحساس الذي لا يستطيع تفسيره، فيتجه إلى الفن بأي شكل من الأشكال. أنا أعتقد أن هذا الدافع وليس السبب، دافعه، لكن السبب في كونه شاعر هو ولد بهذه الموهبة، والأدوات التي اكتسبها في حياته كانت لغوية وأدوات كتابة، وبهذا الشكل جعلت منه يتجه إلى الشعر تحديدا، سوى يعني الشعر تحديدا غير عن الأجناس الأدبية الأخرى أو الفنية الأخرى.
الشعر يتطور باعتقادي. حلو. ودرويش كيف كانت تطوره الشعري مثل مرحلة فلسطين؟ هو عاش في فلسطين، ثم في الاتحاد السوفيتي، ثم في مصر، ثم في لبنان، خرج وعاد، يعني في مراحل كثيرة. وين ممكن المراحل اللي يعني مرحلة ينضج فيها الشاعر أكثر وأكثر؟ وكيف كانت أصلا، يعني لو أخذنا كده تسلسل تجربته الشعرية؟
التجربة الشعرية، تمام، أوكي، نأخذ تسلسل لتجربته الشعرية، ونقول أنه بدأ الكتابة في العمر 10 سنوات، كانت قصيدته الأولى، مبكر جدا، فكان أعتقد ذاك لم يكن شعرا حقا، لكنه قال أنه كتب الشعر، أيوة، بهذا الشكل، محاولات. ثم حين عرف عنه أنه يستطيع هذه، لديه هذه الموهبة وهو في سن صغيرة جدا، حين كان في المرحلة المتوسطة أعتقد، وهو لم يتجاوز 15، أقيم احتفال للاستقلال الإسرائيلي. هناك في المدرسة طلب منه أحد معلميه أعتقد، أي أحد المعلمين، أن يلقي قصيدة في هذا الاحتفال، فكتب قصيدة. إن لم يخب ظني القصيدة التي كتبها في عمر 10 سنوات كان يخاطب طفلا إسرائيليا فيها، إن لم يخب ظني. أي. يعني أنا لا أذكرها،
جميلة الفكرة.
وفي عمر 15 كانت هجاء لإسرائيل وكل من كل من يعين إسرائيل. هناك قام وألقى القصيدة في محفل، يعني كان فيه كل من في القرية، ومختار القرية كان هناك، وهناك كان وجه إلى، يعني كان مختار القرية غاضبا منه، غاضبا من كونه ألقى هذه القصيدة التي يهجو بها إسرائيل، وقال أنه الآن سيعرضنا للمشاكل. ف ساقه المفتش الإسرائيلي، مفتش العسكري أعتقد يسمى، وأخذه وأنبه وأنبه جدا، إلى درجة أنه حتى هدده بأن أنا سأمنع أهلك، سأمنع أبوك عن العمل، وبالتالي ستخسرون لقمة عيشكم. درويش في تجربته الآن، نعود إلى تجربته الشعرية، ويقول أن هذا الحدث جعل مني شاعرا، يقول أنا مدين لهذا الحاكم العسكري، يقول أنا مدين لهذا الحاكم العسكري بأنه بيّن لي قيمة الشعر وأهميته، وأن أنني حين عدت أن هذا الشعر ممكن أن يثير غضب الاحتلال ويثير غضب الحاكم الإسرائيلي هذا، ويؤثر فيهم، يدعوهم إلى تهديدي وتهديد أبي بالفصل من العمل. هنا بدأت أهمية الشعر لديه. الآن حين نعود إلى أمور أسبق، يعني تسبق هذه المرحلة إلى أشياء دفعت إلى الاهتمام بالشعر أكثر، كان هناك ما يسمى بالزاجل الذي يأتي إلى القرية ويقول الزجل، هو هنا من أنواع الشعر النبطي، نوع من أنواع التغني بالشعر، وكان هذا الشخص يعني رمز في القرية يعتبر، كونه يقول هذا الشعر، هذا النوع من الزجل، متحدثا عن العدو اليهودي الإسرائيلي، وكان يهرب كلما أتى الحاكم العسكري أو أتت الشرطة يهرب، فكان هذا الشخص زي شخصية بطولية، فأعتقد هذا من بين الأمور الذي جعلته يهتم بالشعر أكثر. كانت تجربته الشعرية الحقيقية الأولى في ديوان غير مطبوع الآن، لا يطمع، هو عصافير بلا أجنحة. هذا الديوان كانت بداياته، يعني هذه أول ما نشر، ونشره في عمر أعتقد كان 18، في 18 من عمره نشر هذا الديوان.
هو اللي منع أنه يطبع مرة ثانية؟
هو من نفسه، هو لم يعجبه الديوان، والديوان وجه إليه الكثير من النقد، وحتى أنه وصفه أحد النقاد بأنه محاولات بائسة. الآن أنت الآن حين تأتي إلى هذا الموضوع، موضوع الشعر تحديدا، كان الشعر ممنوعا، يعني بشكل من الأشكال ممنوع، فهو في المدرسة الاحتلال الإسرائيلي كان يعني يحاول بشتى الوسائل سلب هذا الشعب ثقافته. هناك فرق بين الاستعمار الاستغلالي، حتى نكون يعني أوضح، هناك فرق بين الاستعمار الاستغلالي والاستعمار الاستيطاني. فالاستغلالي يأتي ليسلب خيرات هذه الأرض ثم يرحل، الاستيطاني يأتي إلى السيطرة على هذه الأرض والبقاء فيها، فهو حين يريد أن يستوطن هذه الأرض يحتاج إلى أن يغير ثقافة هذا الشعب، يحتاج إلى أن يطمس هويتهم وأن ينشئ هويته الخاصة. فمن هنا كان درويش مجبر في مدرسته من طفولته على تعلم العبرية، على دراسة كل ما يتعلق بإسرائيل وهدفها وهدف المشروع الصهيوني، وكان مجبر أيضا على دراسة شكسبير، كثير من الشعراء لم يكن يدرس أي أحد من الشعراء العرب إطلاقا إلا شاعر واحد فقط كان السموئل. لأن السموئل يهودي. لهذا السبب هذا السبب الوحيد الذي كان يسمح بالدراسة. فكان يعني دواوين زي دواوين السياب، نزار قباني، هؤلاء الشعراء ممنوع تداول شعرهم، فكان يأتي إليهم مهربا، وكانوا يمسكونه طلاب الفصل وفي المدرسة ويعيدون كتابته طيا، وحتى يصبح عندهم جميع حتى يصبح عند الجميع نسخة من هذا الديوان. فيقول هو بداية أول ما تأثر بدرويش، أنا خلط بيني وبينه، بداية أول ما تأثر بنزار قباني، هذا تأثره الأول. فقرأت سابقا في أحد المقالات أن عصافير بلا أجنحة كانت محاولات إلى تقليد نزار قباني، فكان أغلب قصائدها عمودية، وهناك وصفت بالمحاولات البائسة. هذا ديوانه الأول الذي تقدر تقول هو لم يعد إلى ذكره إطلاقا ولم يعد إلى طباعته.
تجربة منسية.
لكني أعتقد أن الديوان موجود PDF.
خليني أسأل، دام هذا التضييق خاص على الثقافة العربية، ودرويش عرف ببعض المصطلحات اللي ما أدرون أن يجيبها، يعني حرفيا من القواميس المعاجم، كيف كان يتغذى بالعربية والثقافة في ظل هذا الاحتكار اللي كان موجود؟
كان بهذا الشكل،
تهريب
تأتيهم هذه دواوين مهربة ويتناقلونها ويعيدون كتابتها. وصحيح أنه أجبر على دراسة العبرية، لكن هو في محيط عربي، وفي طفولته تحديدا كان المكتبة التي عند صديق جده يأخذ منها، يعطيه منها بعض الكتب، فيقرأ كتب عربية، مؤلفات شكسبير المترجمة، تراجيديات أسخيليوس التي قرأها عربية، هذا نما عنده. ولكن حين تأتي إلى موهبة الشاعر تحديدا، فهو أعتقد أنه لديه يعني هذه الموهبة بالتفاعل مع اللغة أو امتلاك أدواتها من طفولته، تكون هكذا أعتقد بقيت لديه اللغة.
ماذا عن المراحل الأخرى اللي مر فيها درويش بعد فلسطين؟ يعني تلك المرحلة طلعت قصائد، يعني درجة يوم ذكرت اللي حس درويش أن هذا الشعر كسلاح.
أي الآن بعد ما حس أن هذا الشعر كسلاح، وبعد أن نشر ديوانه الأول وتعرض إلى نقد كبير فيه، اتجه إلى الكتابة، وهذه المرة حاول أن يكون أكثر إجادة لما يكتب، على الرغم من أنه بداية درويش لديه الكثير من القصائد التي تعتبر رديئة، يعني لا تصل إلى المستوى الذي وصل إليه هو في آخر حياته. فبعد تجربة عصافير بلا أجنحة التي لم يعد إلى نشره، أراد أن يكتب ديوانا آخر بعد أن جمع قصائده، أراد أن يذكر اسم فلسطين تحديدا، وهو كان ممنوع. ممنوع حتى على الأحزاب المقاومة، ممنوع حتى على الجرائد المقاومة ذكر فلسطين، لكنه كان يجري. فهو أراد أن يكتب، أن ينشر هذا الديوان وهو عاشق من فلسطين، أو هو يعتبر الآن ديوانه الأول كونه السابق
محي.
ديوان عاشق من فلسطين، حين يذكر هو في أحد حواراته، يذكر حين ذهبت إلى نشر الديوان إلى المطبعة، وكان يمر الديوان بالرقابة، طبعا الرقابة العسكرية، وممنوع علي نشر ديوان بعنوان عاشق من فلسطين، ذكر فلسطين ممنوع، فيقول أني كتبته بالعبرية. كتبت الاسم بالعبرية، وفي العبرية أذكر أنه يقول أن فلسطين تعني إسرائيل، فكتب عاشق من إسرائيل. في العبرية هكذا تكتب، لكنها في العربية عاشق من فلسطين، كتبها بهذا الشكل. هم يحاولون طمس الهوية، الاسم، كل ما يذكر بهذا الأمر. فحين أتى الديوان إلى الرقيب بعد أن أخذ الموافقة عليه، قال له أن هذا مكتوب عاشق من فلسطين، هو سابقا ملأ الاستمارة وكل ذلك بالعبرية وحصل على الموافقة. حينها قال له أنا لا، أنا هذا الديوان حصلت على الموافقة وأنا كتبته، والمعنى الكلمة في العبرية هو هكذا. هنا نشر هو ديوانه الثاني. حين نأتي الآن إلى تجربته كشاعر، درويش كان من المغيرين جدا في الشعر. في البدء كان هو يوصف بأنه شاعر المقاومة، هكذا قدم، والذي قدمه هكذا أذكر أنه غسان كنفاني مع مجموعة من الشعراء، كان يحتفى بهم بهذا الشكل، وكانوا صوتا يعني يصل الوطن العربي كافة. فبدأ الكتابة لهذا السبب. فالآن تجد في عاشق من فلسطين الديوان الأول كان أوراق الزيتون، ثم بعد ذلك عاشق من فلسطين. في أوراق الزيتون القصيدة الأولى هو عاد الآن كتابة نفسه، عاد صناعة البداية. ففي القصيدة الأولى يقول القصيدة الأولى كانت تدور حول الغضب من أي لا أذكر القصيدة تحديدا في عباراتها، لكن غضب فمي غضب دمي وعصير لا هذا أنا أخطأت الآن في القصيدة.
جميل.
لكن القصيدة كانت تدور حول موضوع الغضب، هذا الغضب الشديد الذي يشعر به. وكان يعني التجربة كلها من بدايتها إلى 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 وفاة درويش معرضة للإضطهاد. هو داخل فلسطين كانت تجربته الشعرية هناك يجب أن نوضحها بشكل أكبر، لأنها هناك جعلت يعني يتعلق بالشعر بشكل أكبر، وجعلت المهمة مهمة شخصية ووطنية. أصبح مطالب بالشعر، أصبح يوصف بأنه شاعر المقاومة. وكانت الآن بعد ما يخرج محمود درويش من أمسياته كانت تقام المظاهرات، ولهذا السبب تحديدا هو كان يتعرض للسجن، وكان يمنع من الخروج من حيفا. هو كان في حيفا في تلك الفترة، يمنع من الخروج من حيفا، وعليه أن يقوم بيعني إثبات حضوره صباحا وإثبات حضوره في الرابعة عصرا أنه في المنزل، إقامة إجبارية. كان هذه الأمور كلها التي تعرض إليها في تلك الفترة جعلت من تجربته الشعرية تكون يعني خاصة وعامة بشكل كبير، خاصة من الناحية التي هو هذا صوتي وهذا سلاح الذي أستطيع أن أقاوم به، وعامة من ناحية أنه مطلب شعبي. فقصائدهم شعراء المقاومة على وجه عام، من بينهم درويش احنا نتحدث على الوجه الخاص، كانت تنتشر ايضا في الوطن العربي. وهو يذكر انه هناك يعني كان لدينا هذا الحلم ان النصر ياتي من الخارج وليس من الداخل، وان اخواننا العرب يعدون الان لنصرتنا. فكان هو يحاول ايصال صوت هذا الشعب المضطهد الان. فبهذا الشكل يعني هكذا بدأت تجربته في فلسطين. له أكثر من ديوان، والمرحلة التي انتقل فيها بعدين من كونه شاعر مقاومة زي ما نقول، وهو لا يحب هذا الوصف لأنه
كنت بسأل عن هذه النقطة، يعني شاعر المقاومة وهو خرج من فلسطين، فكان لو تذكر جاء عليه نقد أنه كيف أنت تتكلم عن فلسطين وعن المقاومة ثم خرجت وذهبت إلى مصر مثلا أو إلى لبنان، فمش وجهة نظرك هذه النقطة؟ يعني هل الشعر مقاومة أصلا؟
نعم الشعر مقاومة أكيد. الشعر أحد أوجه المقاومة، لكن هو الرأي الشخصي أن كان شعره في تلك الفترة مقاومة، بدايته كانت شعر مقاومة، لذلك كان مطالبا بالكتابة، كان يحس بأنه مطالب بالكتابة، وبالتالي لهذا السبب هو أساسا لديه القصيدة، بعض القصائد التي لا تصل إلى المستوى العالي الذي وصل إليه في كثير من قصائده، لو تعيد لي السؤال تحديدا.
هل الشعر مقاومة؟ هو مقاومة، لكن عن مرحلة خرج من فلسطين والناس هجموه، انه كيف انت شاعر مقاومة وان جاهز تغرد خارج السرب يعني برا فلسطين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تلك المرحلة هل نقدر نقول انها المرحلة اللي كان فيها شعر درويش مباشر، لذلك كان عليه نقد كثير؟
بالعكس، ما كان النقد على انه شعر مباشر. الان نجي للمرحلة هذه، مرحلة انه خرج من فلسطين اولا. سؤالك انه خرج من فلسطين، هو كان من بداياته اساسا من وش بداياته، ولكن في فترة من الفترات حسب الضيق الى درجة انه اراد الخروج.
طبيعي، مسكرين عليه كل شيء،
مسكرين عليه بكل بشتى الوسائل من كل جهة، لا يستطيع الخروج من حيفا، لا يستطيع أن يقضي الوقت خارج بيته بهذا الشكل. فكان خروجه الأول معه
وسجن عدة مرات برضو، يعني
سجن عدة مرات، إلى درجة أنه قال أنه يعني أنا لدي أصدقاء في السجن. يعود إلى أصدقاء هناك. أصبح يعود إلى أصدقائه في السجن، وكانت التجربة مريرة إلى حد كبير. حتى في السجن يعني تعرض إلى الكثير من الأمور التي تجعله يشعر بهذه الضيق الكبيرة. هناك أساسا لو نأتي الآن يعني مرحلة السجن ومرحلة ما أنه ما زال باقيا في فلسطين الآن في حديثنا، هناك المرات التي كانت تأتي فيها أمه لزيارته، وكانت تحضر معها القهوة وطبخها وتأتي لزيارته، فكان هذا الضابط الذي يقف يأخذ القهوة ويسكبها على الأرض. درويش في أحد حواراته يقول أني هناك في السجن أنا أدركت أنني أحب أهلي وأنني أحب أمي وأحن إليهم. فمن هناك أساسا كتب قصيدته أحن إلى خبز أمي. هذه التجارب المريرة التي امتدت يعني بشكل كبير، من ناحية التضييق في المنزل كونه إقامة إجبارية، إلى ناحية أنه ممنوع من قراءة الشعر، إلى نواحي أخرى، حتى في السجن يتعرض إلى هذا النوع من المضايقات، تدفع أي شخص للمحاولة للخروج. يعني بلا شك أن يعني كان يحاول بشتى الوسائل أن يخرج، وأنها كانت فرصة له أن يخرج من فلسطين. حياته متوقفة الآن بشكل كبير. كان صحيح يعمل كصحافي، يكتب المقالات ويرأس تحرير أعتقد إحدى المجلات الصحف، لكنه كان يطمح للخروج. وفي تلك الفترة كان ذكره منتشر في الوطن العربي، فكونه أحد شعراء المقاومة، كان درويش في طليعتهم. بداية خروجه من فلسطين كانت إلى موسكو، أعتقد إلى موسكو مع وفد لم يكن،
كان طالع يدرس يكمل دراسته مع
لا، مبدئيا لم تكن هذا السبب.
قصدك
السبب الخروج
الشيوعي، الوفد الشيوعي؟
بالضبط، ايوه كان الوفد الشيوعي هو سبب الخروج. هناك بعد ذلك حصل على منحة دراسية هو في موسكو، ذهب الى دراسة شيء متعلق بعلم الاجتماع اعتقد، لكنه ايضا يعني عاد من موسكو الى مصر تحديدا، من موسكو إلى مصر. ووصف أساسا مرحلة الدراسة هذه، وكانت سنة تقريبا، وصفها بأنها وهم.
ليش؟
ليش عاد هنا مسألة يعني صعبة، كونه أساسا هو رجل مثقف جدا، فكيف يصف هذا التعليم بأنه
كان مرتبط بالشيوعيين أصلا ورحت لموسكو يعني.
أوكي، هنا النقطة، كان مرتبط بالشيوعيين، كان هو الوسيلة الوحيدة أساسا للمقاومة، للمقاومين هذولا. هؤلاء
يعني ليس ارتباط فكري تحزبي،
كان فكري، كان تحزبي، كان يرى في هذه الشيوعية أنها المثال وهذه هي الحل، وهذا هو الحزب الأمثل أو الأفضل بين الأحزاب الموجودة. وحين ذهب إلى موسكو أساساً اكتشف أنها ليست كما يظن حقاً.
مسألة تنظيم.
ووجد أساساً أن الشيوعيون هناك أساساً يخافون، يعني شيء يناقض الشيوعية ويناقض فكرة هذا الحزب.
جميل، طيب أنا برجع ليش وهم، يعني استغرب أنه تخرج من فلسطين ويعني وكان مضيق عليك وهناك دراسة فكيت شوي مثل ما نقول، فغريبة والله سماها وهم.
سماها وهم من حيث أنه تقدر تقول أنها ليست المصدر الحقيقي للثقافة. هو يقول أن التعليم المدرسي كان يقول أن يقول في أحد حواراته أعتقد أو المقابلات لا أذكر، يقول أن كل ما هو عليه أساسا بنى خارج المدرسة، فحين يتجه هو صحيح وهو كان قد نشر عدة دواوين، وحين ذهب إلى دراسة إلى إكمال دراسته العليا وجد أنه هذا هو ليس هذه ليست الوسيلة الحقيقية لاكتساب المعرفة. إحنا ندرس الآن اكتساب الشهادة وليس اكتساب المعرفة تحديدا. هذا الواقع، هذا الواقع اكتساب الشهادة لأنها ضرورة في وقتنا الحالي، لكن ليست لاكتساب المعرفة. اكتساب المعرفة تأتي هدف شخصي واجتهاد شخصي.
ممكن الدراسة الجامعة تعطيك مفاتيح،
مفاتيح
بس أدوات وأنت تكمل. بعد موسكو راح إلى مصر، قرأت المثل المجهول اللي أعطيتك إياه، استعرته ولا رجعته؟
شكله ما يرجع.
الله يستر.
قرأت جزء منه صراحة لم أكمله، لكن كتاب جميل يتحدث عن رحلته في مصر، من عودته إلى خروجه منها إلى تونس. أعتقد خرج، لا ليس إلى تونس،
إلى لبنان.
إلى لبنان، إلى لبنان صحيح، إلى بيروت.
جميل. هذه المرحلة اللي يسمع ويرى الكتاب المثل المجهول، أتوقع نسيت اسم المؤلف، ولكن يتكلم عن حياة درويش في مصر واللي قليل أحد كان يذكرها، يعني كتابة استقصائية تحديدا، وما طول أصلا في مصر، وكتاب لطيف والله. عن مصر تحديدا وتلك المرحلة. مصر وقتها جاء درويش هي أم الثقافة العربية.
صحيح. يذكر في كتاب المتن أنه هناك تفاجأ حتى يقول أنني يعني فتحت النافذة، كان النيل هو من أخبرني أني في مصر، يقول فتحت النافذة وجدت النيل أمامي، يقول صدمت هناك أنك تتجول في 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 بلد كل ما فيه عربي، الأشخاص كلهم يتحدثون العربية، اللافتات كلها مكتوبة بالعربية، أسماء الشوارع كلها بالعربية. هذا يعيدك أساساً إلى فلسطين، كيف أنه في المرحلة السابقة كاملة، أن إذا صدم هو بهذا الوضع في مصر، سيعيدك إلى البداية التي هي إلى أي حد يحاول الاستعمار الصهيوني هذا طمس الهوية وطمس العربية وطمس كل ما هو عربي، طمس الهوية بشكل كامل. فتجد أنه هو يتعجب من أسماء الشوارع التي بالعربية، أسماء المحلات التي في العربية، أن الأشخاص كلهم عرب ويتحدثون العربية. هذا أعتقد أكثر ما لفت انتباهي في المتن المجهول.
جدا كان في شيء كذا عاطفي، إن حتى سياقا يقول انصدمت، أقول انصدم من إيش؟ انصدم إنه مسك الجريدة وشاف لوحة المخبز وما أدري بالعربي، كل شيء بالعربي، الناس يتكلمون عربي.
بالضبط.
فشعور يعني مؤلم قليلا. عودة إلى نفس السياق، هذا السؤال مرة كذا وسيع وبدأت نتشعب فيه. خلنا نحاول نختمه، اللي هي متى كانت المرحلة اللي نقدر نقول فيها أن درويش نضج؟ اليوم درويش يمثل مدرسة شعرية مستقلة، وأحدث نقلة في الشعر بعيدا كل النقد الموجود، متى كانت هذه المرحلة؟
أوكي. الآن مبدئيا درويش نتاجه الشعري كبير جدا، ونتاجه النثري أيضا كبير جدا. نستطيع أن نقول أنه نضج حقا. أنا شخصيا أقول حين أدرك حاجته إلى أن يكون شاعرا حقيقيا أكثر من كونه شاعر مقاومة فقط، ووصف بأنه شاعر مقاومة. لكن أعتقد أن في ديوان آخر الليل، ممكن في ديوان آخر الليل، تحول درويش من تجربته السابقة التي كانت مباشرة، يعني كان يتحدث بطريقة مباشرة في شعره، وهو يذكر هذا في أحد حواراته أعتقد، وفي ديوان آخر الليل انتقل يعني إلى الرمزية، انتقل إلى التحدث بلسان الآخر، انتقل إلى جوانب كثيرة، جوانب أخرى يعني أعمق من ناحية القصيدة. هناك كانت بداية هذا التحول أعتقد.
تذكر متى الحقبة الزمنية شيء؟
لا ولا أعتقد هذا كان ديوانه الرابع ممكن أو الخامس.
يعني هل نربطها بمصر؟ هل نربطها ببيروت؟ ولا تحسنا في هذه المرحلة؟ هي حتما ليست
الآن في فلسطين. مرحلة هل كانت في مصر أو في بيروت؟ لا أعرف على وجه الدقة، لكن مرحلة بيروت كانت لحظة مفصلية في حياته من ناحية التجربة، من ناحية الهدف، من ناحية النفسية حتى. مرحلة بيروت الآن احنا نقول عن ديوان الآخر ليه؟ انه تحول فيه، تحول من اللغة المباشرة، من المواضيع التي كان يتطرق إليها مباشرة، الآن أصبح يرمز وأصبح يتحدث بلسان الآخر، حتى أنه وجه إليه نقد في هذه المسألة، أنه أحد النقاد قال أعتقد أن الآن يحتاج القارئ العربي إلى منجم حتى يفهم درويش. مرحلة بيروت هي التي كانت فيها نقلة نوعية في على الصعيد الشخصي. هناك درويش يعني شاهد الحصار في تلك الفترة، شاهد حصار بيروت، وأيضا شاهد الأمر الصعب جدا وهو خروج الفدائيين وخروج المقاومة، خروج الفدائيين وخروج المقاومة من هناك يعني، واحتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من أعتقد غرب لبنان كانت
أو جنوب بيروت.
أي جنوب بيروت صحيح. في تلك الفترة حين في البداية هو لم يخرج، خرج الفدائيين، بقي هو هناك ظنا منه أنه يعني أن الذين مطالبين بالخروج هم المقاتلين، وهو شاعر وقال أنني كنت أشاهد الجيش الإسرائيلي في الشوارع. أعتقد يذكر أن البيت الذي كان يسكن فيه كان جداره زجاجا فيطل على كل على كل ما يجري في الشارع.
في ذاكرة للنسيان أعتقد يذكر بعض التفاصيل.
يذكر أي هذه الفترة، هو أعتقد أنه كتب ذاكرة للنسيان تتعلق بهذا الموضوع بشكل كبير، موضوع بيروت تحديدا في تلك الفترة، وكتب قصيدة أثناء خروجه من بيروت تحدث فيها عن بيروت بشكل أوسع. تلك الفترة أثرها النفسي عليه كان عميق جدا، كانت هزيمة كبيرة، أحنا خرج المقاتلين الآن، وبعدها أدركوا أنه علي أن أخرج الآن وأنا لست مشاعرا فقط. قالها بالحرف الواحد أنني لست شاعرا فقط. خرج من لبنان، اتجه إلى تونس في تلك الفترة، إن لم يخب ظني كانت تونس. أجرى عدة مقابلات في تلك الفترة وشهادات كثيرة لأهل الصحافة كونه هو أحد الذين شهدوا حصار بيروت. كان الأمر مأساوي بالنسبة له بشكل كبير. يقول في أحد حواراته أنه شاهد المقاتلين وهم يخرجون يذهبون، وقال أشبه الموضوع شبه الموضوع بأنه هزيمة كبيرة، يعني كما لو كان هزيمة طروادية أعتقد تخوني ذاكرتي الآن يعني
صح هذا اللي حصل.
لكن حين خرج من لبنان في تلك الفترة، حين خرج من لبنان يعني كان الأمر مؤثر فيه إلى حد كبير، حتى أنه خرج ويحمل معه ديوان المتنبي. يقول أنه كان يقول في إحدى مقابلاته هو الأب الروحي له، حتى في مقابلة يقول أنني الآن أنا سأحمل، يعني سألته مذيعة في إحدى المقابلات أنت قلت أنك أنت الفارس الذي سيحمل راية الشعر العربي وينقله إلى نطاق أوسع، فذكر هو أنني نعم أنا لم يذكرها بمعنى فارس، لكنه ذكر أنه سينقل أنه أهل لهذه المهمة، سيحمل راية الشعر العربي إلى أفق أعلى، وقال أن شعبي يستحق والتراث العربي يستحق أن يصل إلى مستويات أعلى من الشعر.
وهل وصل؟
نعم وصل،
أو أوصله محمود
درويش. بدائيا حين تجد شخص لديه هذا الهدف، هذا الهدف أتى بعد، يعني بعد خروجه أعتقد من بيروت، هذا الهدف أنه هو يحمل هذه الراية. وأعتقد هو قال أنني أول من قرأت له في أحد الحوارات يقول أنا أول من قرأت له هو المتنبي، لكنه لم يتأثر به في تلك الفترة. تأثره كان في بعد خروجه من لبنان، فأخذ ديوان المتنبي. يعني حين تجد المتنبي وحديثه عن العرب وعن الحكام وعن الحروب مع سيف الدولة وهذه الأمور، تجد أن الشاعر هنا محمود درويش يتبنى فكرة هذا النضال تجاه الثقافة العربية، تجاه العرب، لأنه كان يعتقد هنا قال أن هناك قال أن الأب الروحي له هو المتنبي، وقال أنه رفيقي وأحمل ديوانه معي أينما ذهبت. تمام.
لا ودي تكمل فكرتك.
فكرتي أنه هناك فكرتي أنه هناك يعني اختلف محمود درويش. مرحلة بيروت كانت لحظة مفصلية في حياته.
نودي ندخل شوي على درويش كشاعر أكثر، لأن الحين أخذنا يمكن هو كشاعر وهو كإنسان ومرحلة حياته. درويش يسعى للتحرر من فكرة الشاعر والرمز، ومثل ما ذكرتها ممكن هذه كان أحد مراحله، واللي أنت ذكرت نفس الوقت أنه انتقل درويش يوم تخلى عن هذه النقطة، يوم قال أنا لست شاعر مقاومة، أنا شاعر، وذلك يحاول أنه يخرج من الشاعر والرمز. ودائم كان يقول نحن شعب مثقل بالأساطير والرموز. بالمقابل كان ولم يزل رمزا القضية الفلسطينية الإنسانية وقضايا إنسانية كثيرة. ما أدري، ودي أخذ وجهة نظرك في هذه النقطة.
في هذه النقطة أولا أوكي، هم وصفوا مجموعة من الشعراء من بينهم درويش بأنهم شعراء مقاومة، وكان يريد أن يتحرر من هذا الرمز وأن يتم تناوله على أنه شاعر فقط، ليس على كونه يريد أن يتحرر من كونه رمزا للمقاومة إلى كونه شاعرا فقط. هذه هي النقطة التي كان يحاول التحرر منها، حتى أنه كتب عدة مقالات تتعلق بهذا الأمر، بدءا يعني الشعراء الفلسطينيين في تلك الفترة وشعراء المقاومة كان ينظر إليهم على أنهم شعراء مقاومة، لذلك يشاد بهم كيفما كتبوا، حتى لو كان هذا الشعر ليس شعرا حقيقيا،
تعاطفا يعني
تعاطفا من جميع النقاد في الوطن العربي. هذه في الفترة التي كانوا هم فيها، يعني التي كان فيها درويش في فلسطين، كان ينظر إليهم نظرة أنهم شعراء مقاومة، فبالتالي نظرة عاطفية ولا يتم نقدهم حقا. الذي كان يريد أن يتحرر منه هو هذه النظرة، كونه رمزا للمقاومة وليس شاعرا فقط، وكان يريد أن تنظر إلى تجربته وإلى تجربتهم جميعا بهذا الشكل. لذلك كتب مقالا أنقذونا من هذا الحب القاسي، أحد أشهر مقالاته أنقذونا من هذا الحب القاسي، يتحدث فيه عن هذا الأمر، أننا نحترم هذا التعاطف ونشكركم عليه، لكن هذا يعني يعيق تقدمنا كشعراء وكتجربة، وأننا لسنا فقط شعراء مقاومة، إنما نحن جزء من التراث الشعري العربي. تحرره من كونه شاعر مقاومة سيجعل النقاد يلتفتون إليه بشكل آخر، مما قد يزيد من أساسا نضج تجربته الشعرية.
جميل. يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. طبعا درويش دائما يمزج الحب بالوطن، وشاعر كتب عن الوطن وعن الحب وله نظرة مختلفة يعني حتى عن الحب، لكن كان يخشى الإنجاب. وكان يقول لا أريد أن أجلب لاجئا، أجلب على هذه الدنيا لاجئا جديدا. كيف هذا الارتباط؟ كيف يرى درويش وكيف ربط الحب بالأرض؟
كيف ربط الحب بالأرض؟ لا يستطيع أعتقد أي شاعر أن يفصل الاثنين، لا يستطيع أن يفصل الحبيبة عن الوطن والوطن عن الحبيبة. الآن هو زي ما قلت أنه كان يرفض الإنجاب ويقول أنه لا يريد أن يضيف لاجئا جديدا في البلاد. هنا تجد أثر أساسا الشتيمة التي تعرض إليها في بداياته، أنها أثرت على حياته إلى درجة أنها جعلته لا ينجب وجعلته لا يستمر بحياته الزوجية أساسا. حين نتحدث عن درويش وهذه القصيدة تحديدا، حين نتحدث عن حياته العاطفية من ناحية الزواج مثلا، درويش في البدء تزوج في عمر 30 أعتقد أول زواج له كان مران القباني، انتهى بعد سنة أعتقد كونه كان مطارد في تلك الفترة، انتهى حين اتجهت هي إلى إكمال دراستها. هذه القصيدة تحديدا يطير الحمام كتبها عن زوجته الثانية، زوجته الثانية حياة اسمها أعتقد، حياة تقول أعتقد في إحدى مقابلاتها أنه في أحد المساءات أتى إلي درويش وبدأ يلقي علي الشعر كالندى. كانت هذه القصيدة التي كتبها. أذكر أني قرأت لكن لا أدري إذا كان الأمر صحيح أن انفصالهم كان لهذا السبب، أنه هو هي تريد الإنجاب وهو لا يريد. لا أدري إذا كان الموضوع هذا صحيح يعني، لكن أذكر أني قرأتها بهذا الشكل. كانت تنتشر الشائعات عليه أنه أميل إلى العزلة، هو أنه لا يستطيع البقاء متزوجا، كونه تزوج مرتين ولم يكمل زواجه، لم يبقى متزوجا، وصولا إلى نقطة أنه لا يريد الإنجاب. هو حقا قال لا أنه لا يريد إضافة لاجئ آخر إلى البلاد، وقال في أحد مقابلاته أيضا أن الحياة المؤسسية تسلبه الشعر. كان شخصا مزاجيا يعني، فيقول أنه فترة الصباح عندي تحتاج إلى صمت وأبقى لوحدي فيقول أن الحياة المؤسسية تسلبه الشعر. فكان حقا هو أميل إلى العزلة، ويقول هذا الأمر في أحد في كثير من حواراته، يذكر هذا الأمر حين يسأل عنه.
على المزاجية في ذاكرة للنسيان، فعلا كذا هو يسرد الوضع والصواريخ والحصار على بيروت، فجأة يقول مهلا أريد 5 دقائق لأشرب القهوة. أنا أقول يا الله الناس حرب. وتكلم كلام جميل. على ذكر الحب، سؤال كذا مباشر، من هي ريتا؟
أوكي، ريتا، ريتا حبيبته الأولى، حبيبة درويش الأولى، وهو كان أعتقد مراهق. ريتا هي امرأة يهودية. الآن درويش من ناحية الحب في شعره تحديدا، ومن ناحية المرأة في شعره، في أحد مقابلاته سئل كيف تكتب المرأة في شعرك، فأجاب أنني أكتبها كونها إنسانا، له مشاكله، له أسئلته، له عواطفه يعني مشاعره بهذا الشكل. ف وأجاب أيضا في تلك في ذاك الوقت، أجاب في تلك المقابلة أعتقد أن المرأة في شعره هي دائما يهودية، امرأة يهودية. لماذا؟ لأن حبيبته الأولى كانت ريتا امرأة يهودية. طبعا ريتا اسم مستعار، ليس الاسم الحقيقي لها. أعتقد أنها ظهرت في إحدى المقابلات وذكرت أنه كان ملاحقا. حبيبته الأولى ذكرها أعتقد في 6 قصائد من شعره. أول ذكر لها جرى في قصيدة بين ريتا وعيوني بندقية، هذه أشهر القصائد لها التي تتحدث عن ريتا، وغناها أيضا مارسيل خليفة. في هذا القصيدة يصف الحالة التي بينهم، يعني هما التقيا في حفلة في فترة مراهقته، وافترقا حين خرج من فلسطين أعتقد، أو في سن مقارب 30 في تلك الفترة افترقا، كونه هو اتجه إلى الأب بالضبط، أيوة افترقا بعد النكسة، بعد حرب النكسة 67 في تلك الفترة افترقا. لماذا؟ لأنه هو اتجه إلى المقاومة بشعره والتحقت بالسلاح الإسرائيلي أعتقد. هنا يقول أنه يعني هنا يصف الموضوع أساسا بهذه البندقية التي بينهم. أعتقد أن البندقية موجهة إليه من ريتا. هنا ريتا هي حبه الأول وهي التي يصفها في شعرها. هناك المرأة التي يحب، ممكن تكون زوجته أحبها، زوجته الثانية أحبها، ممكن يكون أحب أشخاص آخرين، لكن ريتا هي الرمز، رمز المرأة في شعره، هكذا يكتبها يعني.
ما الذي أضاف في كتابة الحب تحديدا؟ درويش يعني كل عنوان يكتب فيه أو كل موضوع يضيف شيء، ما الذي أضاف في الحب؟
في موضوع الحب أضاف أنه أنا في رأيي الشخصي يعني
أنا قراءة اليوم جبنا أحمد عشان يعطيها رأي شخصي.
في رأيي الشخصي أنه أنا قرأت في شعر كثير، يعني لا أدعي أني قرأت كل الشعر، ولا أدعي أساسا أني قرأت الكثير، لكني قرأت من الشعر، وقرأت من الشعر الحب، وكونها أحد المواضيع التي أهتم بها كثيرا. لكن درويش في قصيدة الحب لديه تأتي مختلفة بشكل أكبر. الآن اتجه إلى قصيدة شتاء ريتا الطويل مثالا، وهي آخر قصائد التي كتبت عن ريتا، وفي هذا الشكل الطريقة التي كتبت بها القصيدة تأتي على شكل حوار ما بين ريتا ودرويش. وهنا أساسا يؤكد ما قاله سابقا في أحد حواراته، أن المرأة لديه هي كونها إنسانا، وحتى أنه ذكر قال للمذيعة في أحد المقابلات في تلك المقابلة، أنا يحتاج إلى تعرف إليك حتى أستطيع أن أتغزل بك. هنا النقطة هذه، أنني يحتاج إلى تعرف إليك حتى أتغزل بك. في قصيدة شتاء ريتا الطويل حوار بينه وبينها، يعرف بها ويعرف بنفسه، يذكر أنها حين يأتي إلى ذكر مثلا على لسان ريتا يقول: وتركت أمي في المزامير القديمة تلعن الدنيا وشعبك، ووجدت حراس المدينة يطعمون النار حبك. قصيدة الغزل لا تأتي إلى كونها غزلا فقط، تأتي إلى كونها قصة بين هذا الشاعر وهذه الحبيبة، وحديث عن أفكارها وعن أفكاره وعن ماضيه وماضيها، وحوار متكافئ بين الاثنين، ليست فقط غزلا يصف به هذه المرأة التي هي ريتا. هذا أعتقد النقلة النوعية التي كانت لديه في شعر الحب، وهو لديه هذه القصة، قصة ريتا، وقصته يعني أشبه بالأسطورة الحب المستحيل، حتى أنه في القصيدة ذاتها يقول: لي حصة من حكمة العشاق، يعشق وجه قاتله القتيل. هذا الحب الذي بينهم.
يا سلام. جميل. درويش يقول: قصيدتي هي هويتي. لو لاحظت أنا سحبت كلا قصائدة، ودي كلا شيء نتكلم عن قصيدة. رغم طبعا اللي هو قصيدة الشهيرة سجل أنا عربي، وهذا قصيدة اللي لدرجة أنه في الأمسيات يلقيها ثم يفتتح بها الأمسية ثم يختتم بها، لدرجة أنه صار يكره هذه القصيدة. ودي أسأل سؤالين. السؤال: لماذا كره محمود درويش سجل أنا عربي؟ وبنفس الوقت هو أعلن أنه انتماء إلى القصيدة يوم قال: قصيدتي هي هويتي.
مبدئيا قصيدة سجل أنا عربي كتبها هو في سن صغير، أعتقد لا أعتقد أنه تجاوز 20 في تلك الفترة. قصة القصيدة أنه ذهب لتجديد بطاقة الهوية، وفي الاستمارة التي عليه ملئها عليه أن يذكر قوميته، فقال لهذا هذا الضابط الموظف أو الضابط الذي يملأ هذه الاستمارة بأن سجل أنا عربي، قالها بصريح العبارة هكذا. حين نأتي إلى موضوع لماذا سجل أنا عربي وكيف تتقد فيه هذه العروبة يعني، وليس ولا يقول أنه فلسطيني كون الاحتلال الإسرائيلي جاء إلى فلسطين. نعود الآن إلى ذكر أن الاضطهاد الإسرائيلي والصهيوني هناك الشعب الفلسطيني كان نابع من كونهم عربا، يضطهدونهم على أنهم عرب ويضايقونهم على هذا الأساس كونهم عرب. فقال فكان يقول أساسا أن الذي علمنا إحنا أدركنا أننا عرب، الذي جعلنا ندرك أننا عرب هو الاحتلال، والذي جعلنا ندرك أننا فلسطين هم العرب. أعتقد هنا نأتي للإجابة الأمرين. حين تعرض للاضطهاد وهو ما زال في فلسطين، لم يغادرها بعد، أدرك أنه عربي، ولهذا السبب كتب بطاقة هوية يستطيع تبنيها الجميع وأخذها وحملها معهم الجميع. سجل أنا عربي، ورقم بطاقتي 50,000، وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف. فهل تغضب؟ كان يغضب الإسرائيلي من كونهم عرب، حتى حين يشتمونهم بكونهم عرب. إلى الآن هذا الأمر حاصل في فلسطين. أعتقد حين خرج من فلسطين، وخروجه الأول تحديدا إلى موسكو، وجهت إليه انتقادات بأنه واتهامات بأنه رفع العلم الإسرائيلي، وأنه ينتمي إلى حزب إسرائيلي، وأنه ينتمي ويحمل هوية إسرائيلية. وبهذا الشكل قال هناك أنا تعرضت، يعني وجد أنه أعتقد وجد أن لم اختلفت الصورة التي كان يدركها عن العرب حين خرج فلسطين. فذكره في أحد حواراته لأن الإسرائيليين جعلونا ندرك أننا عرب، والعرب جعلونا ندرك أننا فلسطينيين. هذه هي الإجابة على لماذا سجل أنا عربي أولا وليس سجل أنا فلسطيني، ولماذا كيف القصيدة لاحقا.
جميل. أحد قصائد الجميلة والشهيرة اللي هي الجدارية، فقال أنا لست لي. يعني وكان درويش لفلسطين وللعرب والأمة كلها، خاصة الإنسانية. حتى أن شعره أشغل الناس كلهم، النقاد والناس والساسة ومدري مين، خاصة لها مشاركات كثيرة. وحياته أشبه بالحياة البوهيمية، أو كما سمتها الدكتورة ملاك الجهني في أحد حلقات البودكاست. تقول أن حياته هجنة ثقافية وهويات أحادية، تحديدا في الحلقة اللي سولفنا عن إدوارد سعيد. ودي أسأل، ما الذي أوصل درويش إلى هذا النضج الذي يتجرد يعني به من الانتماء من فئة إلى قوم إلى كل الانتماءات الأخرى؟
أعتقد من هذه الناحية الآن،
ولا قاطعك بس ألاحظ أنه بدأ أنا لست لي، هو مدرك أنه دخل في كل هذا،
ختم القصيدة بأنا لست لي. الآن المشروع تبع درويش، تجربته الشعرية الآن، حتى نعود إليها كوننا عدنا إلى قصيدة الجدارية الآن. قصيدة الجدارية بنظري أنا شخصيا هي أجمل ما كتب درويش وأعظم ما كتب. لماذا؟ خلينا نعود إلى بداياته. هو كتب الشعر المباشر، ثم اتجه في آخر الليل إلى أن خرج من المباشرة في الشعر، ثم إلى ديوان سرير الغريبة طور شعره بشكل أكبر، حيث أنه محاولاته كانت هناك في ذاك الديوان إلى تجربة أنواع جديدة من الشعر والخروج عن المألوف. كتب في ديوان سرير الغريبة، خرج من المتواليات السردية تقدر تقول إلى السونيت، كتب وبدأ يختلف، يجرب حتى يقول هو أنه أنني أنا أختلف وأجرب أنواعا جديدة، ليس لسد فراغ عندي أو شيء، لا، أنا لي أجرب الأشياء الجديدة تجربة المتمكن. الآن حين نصل إلى الجدارية لم يكتبها هكذا، كان مر بتجربة كبيرة في تلك الفترة جعلت يكتب الجدارية. نقدر نقول إن درويش مات مرتين أساسا قبل أن يموت موته الأخير الحقيقي. مات مرتين، كان مصابا بمرض بالقلب، أعتقد أنه أجرى العملية الأولى عام 1984، ربما كانت القلب المفتوح أعتقد، ثم أجرى عملية أخرى لقلبه أيضا في عام 1990، وهناك يذكر الأطباء أنه مات لدقيقتين ثم أعاد وإنعاشه. بعد أن خرج من هذه التجربة درويش أتانا بكتب الجدارية. الجدارية كانت قصيدة يحاور بها يصف تجربته بها مع الموت، يحاور الموت، يذكر هذه الصلة ويتحدى الموت في كثير من مواضعها. حين تأتي إلى الجدارية يبدأ مطلعها بهذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي، هكذا تبدأ القصيدة. الاسم، ذكر الاسم تحديدا هنا الآن، حين تأتي إلى ذكر الجدارية مواضيعها كثيرة شتى، موضوع الاسم، الهوية، الموت، الحياة، الخلود، هذه الملكية الشخصية، هل أنا لي، هل أنا لغيري، كل المواضيع هذه تتطرق إليها. فبعد تجربة مع الموت هذه تقدر تقول اختلفت نظرته للموت. فسابقا في شعره تجد الموت عام، كان الموت عرسا، كان الموت شيء يسعى إليه الفرد في فلسطين، وكان في شعره حين يذكر الموت يذكره بداعي التحريض، وحين يرثي أحد أن يزيد من تحريضه أساسا على تحريض البقية على الاتجاه إلى هذا الأمر، وأن الموت في فلسطين هو عرس، وأنه الآن اتحد مع أرضه وطنه الأم بهذا الشكل. لكن بعد تجربته مع المرض وهذه العملية وموته لدقيقتين كما يقول الأطباء، أصبح الموضوع شخصي. فتجربته مع الموت هو لخصها لنا في الجدارية حين بدأها. الآن وصل إلى موضوع هذا هو اسمك، ثم بعد ذلك يعود إلى ذكر احفظ اسمك جيدا، يأتي ذكر الاسم بشكل كبير، ثم يصل إلى موضوع هزمتك يا موت الفنون جميعها، هزمتك الأغاني في بلاد الرافدين. هذه الهزيمة، هذا الحوار مع الموت، يعني الآن أتحدث عن حين تقول لي تحدث عن الجدارية تضعني أمام يعني موقف صعب. عن ماذا أتحدث بالتحديد؟ الذي أستطيع أن أقوله في هذه الناحية الآن أنه بدأها بهذا هو اسمك، وختمها بهذا الاسم لي، حين قال ميم المتيم والميتم والمتمم وما مضى إلى نهاية الاسم، كل هذا له، ذكر كل ما له في القصيدة، كل ما له في الواقع، ذكر أن الشعر هو له، وأن الموت ليس علاقة له، ليس له أي علاقة بنقده، ذكر أن الموت لم يستطع الانتصار على الفنون. تجربته مع الموت أساسا تبتد من طفولته، كون الشعب الفلسطيني أساسا وفلسطين كاملة لها تجربة كاملة مع الموت. وصل في نهايتها إلى نهاية القصيدة أن الخلود هو الذي فر من الموت، وأنه هو شخصيا عبارة عن هذا الاسم. أعتقد أن الوصف الحقيقي هو أنني اسمي، هذا الاسم لي. بدأها بهذا هو اسمك، انتقل إلى احفظ اسمك جيدا، دربه على النطق مع الغرباء، لا تختلف على حرف فيه، يسمي سوف تكبر حين أكبر، الغريب أخو الغريب، هكذا يقول الأمر. يعني هو صناعة اسمه، هذا هو نتاجه في هذه الحياة، هذه تجربته، هذا الاسم هو الذي له، أما هو شخصيا فليس لنفسه. تستطيع أن تأخذني أيها الموت، يعني هذه الفترة التي خرج منها من هذا المرض منتصرا على الموت، جعلته يكتب هذه القصيدة، انتصر هنا على الموت فكتب يعني قصيدة عظيمة ما تدري إيش تقول عنها.
وإحنا دائما القراء فينا هذا الشعور أنه يعني نحمد الله على استغفر الله أنه الشعراء يعيشون مثل هذه الأمور حتى يكتبون
هذا. والله
هنا مريد البرغوثي يرثي محمود درويش وهو صديقه، حينما قال وكأنه إذا مات أخلف ما وعد، وكأننا لمناه بعض الشيء يوم رحيله، وكأننا كنا اتفقنا أن يعيش إلى الأبد. هذه قصيدة عظيمة ذكرتها حتى رضوى في في أثقلي من رضوى، وهي تذكر ارتباط محمود درويش بعائلتهم وارتباط مريد وتميم كلهم بدرويش. على المستوى الشخصي مثل هذه المواضيع يعني ما تمر مرور الكرام، مثلا موت محمود درويش الذي ناهض وعاش لأجل فلسطين، وطبيعة كل صاحب قضية يتمنى أن يعود إلى أرضه وأن يموت فيها، مثل ما قلت أن يتحد مع هذه الأرض الحب الأول. محمود مات في الولايات المتحدة كما عبد الرزاق عبد الواحد مثلا، يوم قالوا ليش جلست في عمان في الأردن، قال لي أكون أقرب إلى بغداد ولعلي أدفن في بغداد، ثم مات في فرنسا. هذه الأمور مؤلمة قليلا. وعلى ذكر الموت، كيف استقبل العالم موت محمود درويش، خاصة أنه ليس شاعر فقط، هو يعني شخص كثيرة.
صحيح، وكان شاعر يعني منتشر بشكل كبير أكثر من غيره، حتى أنه حين سئل كيف تجد نفسك هكذا كأنك أعظم شاعر عربي الآن، قال أنني أنا فقط أكتب ما يكتبه الآخرون، لكني أنا فقط أكثر انتشارا من غيرهم. في القصيدة التي قلتها الآن لمريد البرغوثي أعتقد تشابه كبير مع ما قاله سميح القاسم أيضا عن درويش، حين قال بيسألون أو يقولون لا أذكر، لكن يقولون أنك أن الأمر غريب، أن موتك غريب ووجه الغرابة أنك عشت وأني أعيش. هذا الأمر الغريب يعني أنه عاش بنظر سميح القاسم. موته كان الآن يعني هو مات في المستشفى أثناء إجراء عملية أخرى للقلب، لكن هنا في هذا الوقت هو بنفسه طلب من الأطباء أنني إذا دخلت في غيبوبة افصلوا الأجهزة عني. أذكر مارسيل خليفة قال في أحد المقابلات هو بعد موته، قال أنني وجدت درويش قد كتب على قصاصة من الورق أن تجربة أن صراعي مع الموت هذه المرة الموت هو الذي سينتصر. تجد هذا الصراع يعني شخص امتد الموت من بداية حياته إلى نهايتها وواجه الموت شخصيا مرتين وخرج منه الآن يستسلم. موته كان في الولايات المتحدة كما قلت، وانتشر هذا الخبر، وأعتقد كان على نشرات الأخبار بكل مكان، وكان في حزن شعبي كبير، وفي تأبينه حضر كثير من أصدقائه من بينهم مارسيل خليفة حين غنى أنشد إحدى القصائد التي كتبها درويش في ذاك الوقت.
حديث مؤلم عنه،
حديث ختام هذا الموضوع يعني.
قلت قبل نسجل الحلقة أحمد، وهذا يأسف أني أسرب بعض الأسرار، أني بعد هذه الحلقة ممكن ما عاد أتكلم عن درويش. وكأنه كان يمثل لك.
صحيح، هو درويش يعني لي شخصيا على الصعيد الشخصي، أنا حتى أذكر الأمر أنني قلت أننا نتشابه سابقا، نتشابه من حيث ليس الحياة إنما من حيث أفكار تستطيع أن تقول، من حيث أن مجتمع سوري مجتمع فلسطيني متشابه. وقضيت أنا فترة طويلة أقرأ لدرويش، لا أقرأه يعني بجلسات القراءة إنما أعود إليه كثيرا، مبدئيا من اللي أنا اقتنيت أعماله الكاملة في الصف الثالث الثانوي، واصطحبتها معي إلى ماليزيا حين ذهبت، أخذت معي الأعمال الثالثة وظللت أقرأ وأقرأ وأقرأ. وفي الفترة الأخيرة تحديدا لما قلت لي أنت أن بنسجل، أعدت قراءة درويش وقراءة حوارات كثيرة التي أجريت مع الصحافة، فحس أني الآن مثقل وأحس أنه تؤثر على نفسيتي، تعيدني يعني إلى فترة أنا أريد تجاوزها.
نعتذر.
فأحاول أني أخرج الآن وأتجه إلى شخص آخر، أقرأ تجربة كاملة لشاعر آخر يعني.
جميل، دعني أختم معك لكي لا نثقل عليك، أن أقرب قصيدة من قصائد درويش إليك.
أقرب قصيدة هي طبعاً يا مم سؤال صعب يعني أختار من درويش أي قصيدة. شتاء أريد الطويل والجدارية. شتاء أريد الطويل من حيث تجربة الحب، والجدارية من حيث قصيدة الأشمل. نقول هو يعني في هذه القصيدة تجلى بشكل كبير، كانت قصيدة ملحمية وهو اتجه إلى الملحميات بشكل كبير. يعني هذه قصيدة تختزل تجربته كاملة. يعني
جدا. طيب هل ممكن نختم بقصيدة شخصية؟ قصيدة إذا تسمح شخصية. تختار لنا قصيدة.
طيب قصيدة شخصية. طيب أقول لي بيت شعر غامض غصت به لغتي فنام على الردى الإصغاء طارت على الحرف القديم قذيفة حتى علت في شعرنا ضوضاء دعني وقلبي فالهوى حلب الهوى ولكل قلب في الورى شهباء يا بيتها في أرضنا الخضراء هل ما زال عهدك أرضنا خضراء انظر ترى في كل عين دمعة ولكل صوت في الربا إصداء انظر ترى في كل بيت مأتم في كل بيت جلة وعزاء ومضاجع الأيتام باتت مسهدا وعزاؤهم آباؤهم شهداء وملامح الشعب الجميل تكسرت هل يا ترى لحطامهم إحصاء انظر ترى الأيتام باتوا سهدا وعزاؤهم آباؤهم شهداء وملامح الشعب الجميل تكسرت هل يا ترى لحطامهم إحصاء إني لا أسمع في الدفاتر صوتهم فدفاتري شجر خطايا صباء الهم أثقلهم ورب محمل بالهم قد شطت به الأنواء يا بيت قد غارت مآقينا وقد جرت العيون ودمعها لألاء كانت هنا بنت تدفق ثغرها فمنابع ومناهل فرواء بنت تخمر قلبها في زرقة كالبحر كانت وجهها الميناء وتقول للعصفور فلتنزل هنا صدري إذا ضاقت عليك سماء فلها بأن تحكي بكل براءة وتقول يا موتى ويا أحياء الكل اسم واحد أو ما لهم وأنا تضيق بوصفي الأسماء والآن قد رحلت وظل بريقها ذكرى تسافر والطريق فضاء وأنا الذي احترقت هنا أجزاؤه كالمسك صرت ووجنتي سوداء لا زال في قلبي كلام ميت كيما يثور على الردى الإحياء يحيي بي القمر المضيء بليلنا أملا وفي قلبي أنا أضواء قد ترجع البنت البريئة مرة فلها هنا شال بكى ورداء وسط الرماد هنا سيشرق وجهها فرحا يضيء كأنها العنقاء من كل عين سوف يجري نهرنا ولكل طفل كلنا آباء ومن الصراخ لسوف تولد نغمة وعلى الجدار قصيدة ستضاء يا أرضنا الخضراء عودي أرضنا فالموت كذب والحروب هراء.
يا سلام. فالموت كذب والحروب هراء. صح لسانك والله أحمد. الله يسعدك، شكرا على هذه الحلقة الممتعة وشكرا لوقتك. اليوم ما خليناك تداوم. يعطيك العافية، ما قصرت.
يعافيك، وأتمنى أني أكون يعني ما أطلت ولا خرجت عن السياق ولا
ميزة الحديث إنه خروج عن السياقات يعني. أنا كنت بسألك قبل أختم، ما ودي أوقف قسم بالله وتنتهي الحلقة، متى كتبت هذه القصيدة؟
هذه القصيدة كتبتها في عام 2015 الصف الثالث الثانوي. تلك الفترة كانت هي الفترة التي تحدثت عنها أنا. أنا بدأت الكتابة الحقيقية أقصد في عام 2015.
ما شاء الله. بعدين
ما قبل ذلك كان الموضوع يعني محاولات، هذه من أولى قصائدي، لكن جرى عليها تعديل أعتقد بعد ما يقارب السنة تنقيح وتعديل، وهي من تلك الفترة.
ما شاء الله، يعطيك العافية وشكرا للسامعين والرائين وصول إلى هذه المرحلة، ولأنكم وصلتوا إلى هذه المرحلة فأنتم أكثر ولاء. فلا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقات لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.